بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
كتاب المطالعة للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين.
الشريط الخامس،
صفحة 104، الموضوع العاشر، بلاغة القرآن للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب من كتابه إعجاز القرآن. إن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام كلام العرب، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. وليس للعرب كلام مشتمل على هذه البلاغة والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها أحيانا الاختلال والاختلاف والتعمل والتكلف والتجوز والتعسف. وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في البلاغة على ما وصفه الله تعالى به، فقال:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله،
الآية 23 من سورة الزمر. وقال تعالى:
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا،
الآية 82 من سورة النساء. ذلك إلى عجيب نظمه وبديع تأليفه، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف إليها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مأثورة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المسقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. هامش رقم 1 قوله الشاعر المفلق بمعنى المعجب، وقوله في الهامش رقم 2 الخطيب المسقع بمعنى البليغ. فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ومنهم من يسبق في التقريض دون التأبين، ومنهم من يجود في التأبين دون التقريض، ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير، صفحة 105، أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام. ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، وهم لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر، ولا شك في تبرزهم في مذهب النظم. هامش رقم 3 قوله تبرزهم أي تفوقهم. ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغا حد البراعة في المعنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه وبان الاختلاف في شعره. ثم نجد في الناس من يجود في الكلام المرسل، فإذا أتى الموزون قصر ونقص نقصانا عجيبا، ومنهم من يجود بضد ذلك. وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي ذكرناها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى المرتبة الدنيا. وكذلك قد تأملنا ما تتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وهناك شيء آخر، وهو ورود تلك المعاني التي يتضمنها في أصل الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين، والرد على الملحدين بهذه الأساليب البديعة، وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر. وقد علم أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدثة، وبراعة اللفظ في المعنى البارع أعجب من براعته في المعنى المتداول المتكرر. وللقرآن مزية أخرى غير ما تقدم، وهي أنه من المقرر المعروف أن الكلام يبين فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام، أو تكذف ما بين شعر فتأخذه الأسماع وتتشوف إليه النفوس، ويرى وجه رونقه باديا غامرا سائر ما يقرن به، كالدرة التي ترى في سلك من خرز، وكالياقوتة وسط العقد. وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير، فإذا هي غرة جميعه وواسطة عقده، والمنادي على نفسه بتميزه وتخصصه برونقه وجماله. صفحة 106. وبعد، فإنك تجد في كتاب الله الحكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك في منظر بهيج ومعرض رشيق ونظم أنيق، غير متعاص على الأسماع ولا ملتو على الأفهام ولا مستكره في اللفظ، يمر كما يمر السهم ويضيء كما يضيء الفجر ويزخر كما يزخر البحر، طموح العباب جموح على الطارق المنتاب. الهامش رقم 4، العباب هو الماء الكثير المتلاطم. وهامش رقم 5، جموح بمعنى مسرع. جموح على الطارق المنتاب كالروح في البدن والنور المسبطر. المسبطر هامش رقم 6، الممتد. والنور المسبطر في الأفق والغيث الشامل والضياء الباهر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسئلة. السؤال الأول: جاء القرآن الكريم متناسبا في البلاغة على وصفه الله تعالى به، اذكر الآيات التي تشتمل على هذا المعنى. السؤال الثاني: الأسلوب القرآني يختلف اختلافا واضحا عن الأساليب البشرية، فما وجه هذا الاختلاف؟ استشهد على ذلك بما ورد في هذا المقال، وهات دليلا من القرآن يثبت ذلك. السؤال الثالث: ذكر الكاتب مزية خاصة لكلمات القرآن الكريم، فماذا قال؟ السؤال الرابع: ختم الكاتب مقاله بوصف شامل لكتاب الله عز وجل، فماذا قال؟ تدريبات: 1، هات جمع المفردات التالية: قصة، موعظة، حكم، شاعر، ملحد، أسلوب. 2، بين معنى المفردات الآتية: تعسف، شيم، تأبين، تقريض، ملحد، يزخر. صفحة 107. 3، وضح مصادر الأفعال الآتية: اختلف، تصرف، احتج، أنذر، وعد، اختل. 4، اضبط هذه العبارة بالشكل: ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، وهم لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر. 5، وضح المشبه والمشبه به ووجه الشبه فيما يلي: كالدرة التي ترى في سلك من خرز، وكالياقوتة وسط العبد. 6، ما نوع المحسن البديعي فيما يلي: يمر كما يمر السهم، ويضيء كما يضيء الفجر، ويزخر كما يزخر البحر. 7، من أي أنواع المشتقات هذه الكلمات: الباطل، حكيم، حميد، معدود، أسهل. 8، ما إعراب كلمة متناسبا في هذه العبارة: وجاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في البلاغة. 9، اكتب بما لا يقل عن صفحة كاملة عن إعجاز القرآن الكريم مستعينا بما ورد في هذا المقال. صفحة 108، الموضوع 11 من نوادر أشعب. هو أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير، ولد 9 من الهجرة، ونشأ بالمدينة وكان شديد الطمع حتى ضرب به المثل فقيل أطمع من أشعب، وله في ذلك نوادر وملح نورد لك طرفا منها. قيل له ما بلغ من طمعك؟ قال ما نظرت قط إلى 2 يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت قد أوصى لي من ماله بشيء، وما أدخل أحد يده في كمه إلا ظننت أنه سيعطيني شيئا. ومر برجل يصنع طبقا فقال له أسألك بالله إلا زدت في سعته طوقا أو طوقين. قال ولما؟ قال عسى أن يهدى إلي فيه شيء. واجتمع عليه يوما غلمان المدينة يعابثونه، فقال لهم إن في دار بني فلان عرسا فانطلقوا إليه فهو أنفع لكم، فانطلقوا وتركوه. فلما مضوا قال لعل الذي قلت من ذلك حق، فمضى في إثرهم نحو الموضع فلم يجد شيئا. وأدب رجل من أهل المدينة نفرا من خلانه إلى مأدبة من حيتان. هامش رقم 1، قوله أدب بفتح الدال المخففة، أدبه بمعنى دعاه إلى طعامه، أي دعاه إلى مأدبة طعام. فبينما هم يأكلون إذ استأذن أشعب فقال أحدهم إن من شأن أشعب أن يعمد إلى أجل الطعام، فاجعلوا كبار هذه الحيتان في آنية بناحية ويأكل معنا الصغار. ففعلوا وأذن له، فقالوا ما رأيك في الحيتان؟ قال والله إن لي عليها لحردا. الحرد هامش رقم 2 بمعنى الغضب، والحنق شدة الغيظ. والله إن لي عليها لحردا شديدا وحنقا، لأن أبي مات في البحر وأكلته الحيتان. فقالوا له دونك فخذ بثأر أبيك. فجلس ومد يده إلى حوت منها صغير ووضعه عند أذنه، وقد نظر إلى الآنية ذات الحيتان الكبيرة، فقال أتدرون ما يقول لي هذا الحوت؟ قالوا لا. قال يقول إنه لم يحضر موت أبي ولم يدركه لأن سنه تصغر عن ذلك، ولكن قال لي عليك بتلك الكبار في زاوية البيت فهي التي أدركت أباك وأكلته. صفحة 109. وحدث مرة قال امرأتي أطمع مني. قيل له وكيف ذلك؟ قال إنها قالت لي لا يخالج قلبك من الطمع شيء يكون بين الشك واليقين إلا تيقنته. وقيل له هل خلق خلق أطمع منك؟ قال نعم أمي، فإني كنت إذا جئتها بفائدة قد أعطيتها قالت ما جئت به، فأتهجى لها الشيء حرفا حرفا. ولقد أهدي إلينا مرة غلام فقالت ما أهدي إلينا؟ قلت غين. قالت ثم ماذا؟ قلت لام. قالت ثم ماذا؟ قلت ألف. قالت ثم ماذا؟ قلت ميم. فأغمي عليها ولو لم أقطع الحروف لماتت فرحا. ودعاه بعض إخوانه إلى طعام فقال أخاف أن يجيء ثقيل، فقال له ليس معنا ثالث. فمضى معه وحضر الطعام، فإذا بداق يدق الباب، فقال ترى أن قد سرنا إلى ما نكره. قال إنه صديق وفيه 10 خصال، إن كرهت واحدة منهن لم آذن له. قال هاتي. قال أولاها أنه لا يأكل ولا يشرب. قال 9 لك كله يدخل. وساوم رجلا بقوس فقال له ثمنها دينار. فقال أشعب والله لو أنك رميت بها طائرا في السماء فوقع مشويا بين رغيفين ما اشتريتها منك بدينار أبدا. وسأله رجل أن يسلفه ويؤخره، فقال هاتان خصلتان، فإذا قضيت إحداهما فقد أنصفت. قال قال الرجل رضيت. فقال أشعب فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك. وسألته امرأة خاتما فقالت أذكرك به؟ فقال أذكري أنك سألتني ومنعتك. ونظر إلى رجل قبيح الوجه فقال له ألم ينهكم سليمان بن داود عن أن تخرجوا بالنهار؟ أسئلة: السؤال الأول من أشعب؟ ومتى ولد وأين كانت نشأته وفيما يضرب به المثل. السؤال الثاني: بما أشار أشعب على الغلمان الذين كانوا يعاتبونه، وما وجه الفكاهة في ذلك؟ السؤال الثالث: قرأت نادرة أشعب مع أمه، فما هي وما مغزاها؟ صفحة 110. السؤال الرابع: ماذا قال أشعب للرجل الذي أراد أن يبيعه قوسا بدينار، وما وجه الفكاهة في هذه النادرة؟ السؤال الخامس: بما رد أشعب على المرأة التي سألته خاتما لتذكره به؟ السؤال السادس: فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك، من قال هذه العبارة وعلى ما تدل؟ السؤال السابع: أطمع من أشعب، لمن يضرب هذا المثل؟ تدريبات: واحد، ما مفرد الجموع التالية؟ حيتان، نوادر، غلمان، خلان، إخوان. اثنان، ما الفرق بين الجشع والطمع وبين البخل والشح؟ ثلاثة، لماذا منعت الكلمات الآتية من الصرف؟ أشعب، أطمع، سليمان. أربعة، اضبط العبارة الآتية بالشكل: ومر برجل يصنع طبقا فقال له، أسألك بالله إلا زدت في سعته طوقا أو طوقين، قال ولم؟ قال عسى أن يهدى إلي فيه شيء. خمسة، أعرب ما تحته خط من الجمل التالية: واجتمع عليه يوما غلمان المدينة يعابثونه. الخط تحت يوما والمدينة: والله لو أنك رميت بها طائرا في السماء فوقع مشويا بين رغيفين. الخط تحت أنك طائرا مشويا رغيفين. ستة، الطمع والبخل صفتان مذمومتان في الرجل، اكتب مقالا تحذر فيه زملائك من الاتصاف بمثل هذه الصفات الذميمة. سبعة، ما وجه البلاغة في قول أشعب للرجل القبيح الذي قابله؟ ثمانية، حاول أن تمثل هذه القصة على مسرح المدرسة مع بعض زملائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402105، 00961402148، صندوق بريد 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.